بآياته المنكرون فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياها العيون ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه: يطوف عليهم ولدان مخلدون. سبق أن شرحنا هذا، يعني يطوف الولدان في الجنة من الخدم وهم مخلدون في أبهى حلة وفي أزين مظهر، يطوف على المنعمين من السابقين المخلدين في جنات النعيم بأكواب لا عرى لها وبأباريق لها عرى ولها مماسك وكأس مترعة بالخمر من معين من عين في جنات النعيم لكل واحد، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم صداع من الخمر إذا شربوها كما يصيب شارب الخمر في الدنيا، ولا ينزفون لا يذهب تذهب عقولهم، ولا يصابون بالسكر والثمل، ولكن الواحد منهم بعقله وبإدراكه بخلاف خمر الدنيا، فإن من عاقرها ذهب عقله والعياذ بالله. الخمر محرمة في الدنيا، حلال لأولياء الله في جنات النعيم، ليست ولكنها ليست خمر الدنيا. ولهذا الخمر لها أخبار، حتى أن عمر رضي الله عنه يانف أن تذكر في القصائد حتى عند المسلمين، وكان يعزر من ذكرها حتى ولو لم يشربها. أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين أنا ما شربتها، ويقسم بالجهل والإسلام. القصة أن النعمان بن نضلة وقال بيات جميل، هو من أنساب عمر رضي الله عنه، هو الله لقدرته على الولاية، ليس لأن النسب عند عمر لا يذهب هذا ولا يأتي، هو كأمضى من السيف حسما في العدل رضي الله عنه، ومدرسة في العدل أصلا، يتخرج العدول من مدرسة عمر، ولا في ميسان، هذا بلدة قريب من البصرة في العراق. فترك النعمان بن نضلة زوجته في مكة وكان شاعرا، فأتى يقول في بعض الأبيات، يقول: إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلمي، لعل أمير المؤمنين يسوغه تنادمنا في الجوسق المتهدمي. فهل قد أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج محنتمي. معنى الأبيات يقول: يا ليت زوجتي تدري في مكة أو في المدينة أن زوجها بدأ عنده كاسات وكيزان يسقى فيها وفخار وحنتم، حتى يقول لمجالسه اللي يسمر معه: إن كان تبغى تجالس أعطانا الكيسان الكبار، لا تجيب الصغار هذه ما نتعامل معها. وهذا من الطرب يعني الشعر. إذا كنت ندمان يعني تنادمني في شرب الخمر، فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلمي، لعل أمير المؤمنين سوءه تنادمنا في الجوسك المتهدمي. وبلغت الأبيات عمر واستدعاه أدبه، وأقسم بالله ما تلي لي ولاية، قال: يا أمير المؤمن والله الذي لا إله إلا هو ما شربتها في جاهلية ولا في إسلام. قال: أعلم، ولكن والله ما تلي لي ولاية. لماذا تذكرها؟ يعني لماذا تأتي يعني تغر الناس أو تحببها للناس أو تذكرها للشباب؟ فهنا خمر الدنيا تصدع وتذهب العقل ويقام على صاحبها الحد، أما خمر الآخرة الجنة قال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم صداع ولا آلام، ولا تذهب عقولهم، وفاكهة مما يتخيرون، والله سبحانه وتعالى منحهم الفاكهة مما يشتهون في الجنة من كل نوع ومن كل لون ومن كل مذاق في جنات النعيم، ليست كفاكهة الدنيا. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، رمان هناك ورمان هنا بس الاسم، رمان الجنة يختلف وفاكهة الجنة تختلف، لأن الجنة تماما تختلف عن الدنيا تمام. الدنيا لها ما يناسبها من الفاكهة لوضاعتها وخستها وحقارتها، والجنة لها ما يناسبها لارتفاعها وعظمة ما فيها وكثرة نعيمها. وفاكهة ما يتخيرون، يقول بعض أهل العلم: فقط تهوى الشيء أنت وتأتيك الغصن بالفاكهة إلى مكانك، إن كنت جالسا أتاك وأنت جالس، متكي يأتيك وأنت متكي، مضطجع يأتيك وأنت مضطجع، واقف تأتيك الثمرة أنت واقف. قال: تقطف الثمرة واقرأوا كتاب الروح لابن القيم، وحاد الأرواح أمكن من هذا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح تقطف الثمرة، تأتي تركب بعدها ثمرة مباشرة في نفس يعني اللحظة. قدرة الحكيم العزيز سبحانه وتعالى. وفاكهة ما يتخيرون، يقول يبدأ في الفاكهة في الجنة قبل الطعام، وهذا الأحسن عند الأطباء، حتى يقول بعدها ولحم طير مما يشتهون، ألذ اللحم لحم الطير، وإذا كان لحم الطير مما يشتهي الناس فعجب، وإذا كان في الجنة فعجب، وإذا كان يقدم لهم من الخدمة في الجنة ومشوي ومجهز فأحسن وأحسن، ولحم طير مما يشتهون مما يرغبون في جنات النعيم. صار كان الشغل كله في الجنة هو تنعم في تنعم، تنعم في كل جارحة، ولم يكن أصبح هناك حتى ليس هناك وقت كما قلنا في العبادة، ما عاد هناك صلاة ولا مراعاة مواقيت ولا أذان ولا حج ولا عمرة ولا صدقة، وليس أنت مسؤول بطلب الرزق لذريتك، ولا تخاف على أبنائك ولا بناتك، بل هم يحشرون معك زيادة في الإكرام إذا كانوا مسلمين. والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما أرثناهم من عمل من شيء. إن سر المسألة الذي أورده بعض الناس، يقول إذا كنت أنا مهتدي ودرجتي عالية ولكن أبنائي وبناتي دون في المنزلة، وأنا أريد أراهم وأعيش معهم وفي الجنة، قال لا يلحقون بك. وإذا كان ابنك أعظم منك إيمان تلحق أنت به، يعني اختار من الأسرة ومن العائلة أكثرهم إيمانا وعملا فيلحق الجميع بهم ويجتمع الجميع بهم في جناتنا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بأعلى منزلة منهم ليكونوا منعمين، يعني يجبر الكسر ويأتي الجيد مع الممتاز ويسكنون كلهم في جنات عالية، لأن الواحد الأحد دائم يأخذ بالأحسن. يقول أولئك الذين نتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وهناك يجزيهم الله بأحسن ما كانوا يعملون، فيختار لك في الجنة أحسن ما كنت تفعل من الأعمال، أحسن صلاة صليتها في الدنيا تقاس صلواتك بأحسن صلاة، أحسن شهر رمضان صمته أو يوم صمته تقاس الأيام بهذا اليوم فضلا من الله ونعمة. قال سبحانه ولحم طير مما يشتهون. بعض المفسرين يقول إن الإنسان يشتهي في الجنة الطير تحوم، فيشتهي الطير هذا يمر بألوان متعددة برسومات وأشكال. الآن نحن في الدنيا في حيرة، عالم الطيور الآن وهي تعرض أمامنا في القنوات يصيبك ذهول. أنا دخلت حدائق حيوانات في أوروبا مثلا وفي إندونيسيا في بندو عند جاكرتا، دهشنا ألوان لا نعرفها من الطيور، مزخرفة مجملة مزين، هذا في الدنيا. حتى من اللطائف مررنا في الحديقة، حديقتهم هناك يمكن الله أعلم كيلوات يعني كثيرة وعليها حرس في جاكرتا، من أعظم الحدائق في العالم وفي غابات، وأتينا كل الحيوانات مسرحة إلا الأسد وهو في قبة مرتفع وعليه شبك، وفي اثنين عسكر من الأندونيسيين لا سير الشاش. قلنا هذا شوف الأسد هذا كلها سايبة لهذا، ما يرضى إلا يكون محروس عليه شبك، والرشاش موجود خايفين يعني لا يقتحم أو شيء، وإذا يدور هو خلف الشبك هذا هو محر دون ودون حديد ويدور علينا يتوعدنا، ولا والعسكر بالرشاشات. وبعدين مبني، قلت هذا ملك وملك الغابة ما يرضى إلا فوق وعليه حراسة، هو لعظمك علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة، بينما الثعلب ماشي يسرح مع رايح جاي ولا التفت لحد، والقطط نشوفها وكذا كذا، أما هذا لا، ورى الشبك ينظرين ننظر إليه ويدور يقول يا ليتني عندكم بس نتفاهم معكم، والحراسة عليه. هذا من المشاهد، قصدي أن هناك عالم من الطيور. يقول الطير في الجنة بعض العلماء قال إذا اشتهيت طائرا ونظرت إليه يقع الطائر مشويا ويقدم لك. أنا ذكرني بقصة أشعب، يذكرنا أهل الأدب كان طماعا وكان يمر بأهل الخزف يعني طمعه في الأكل وفي الشرب وكذا، فيقول لي صنع الخزف هذا الصحن وسع وسعه، قال لماذا؟ قال لعله يأخذه غني فيصنع فيه ثريد فيهديه لي. شوف التخطيط باقي يفكر في ذا. وآذاه الأطفال مرة قال اذهب وترى في عرس في هذاك البيت، فذهب وقال يمكنني صادق فلحقهم فأذوه. ومر به طائر قال اللهم إن كنت تعلم يا رب العالمين يحبك فأرسل على هذا الطائر سهما يوقعه ثم يشويه فلان لي ويقدمه على خبز. هذا اشتراط ما شاء الله وكذا. هذا من أخبار الأدب، إنما نقولها تشويقا كما يذكر بعض المفسرين حتى لا يمل السامع والقارئ. ولحم طير مما يشتهون وحور عين، هذه نساء الجنة حور وعين، وهو الحور الحسن في العين وسعة العين، والحور الدعج في العين الذي فيها السواد، يعني شدة، يقول شدة البياض مع شدة سواد النون، فبقية العين بيضاء شديدة البياض، ونون العين شديدة السواد وواسعة العين. ثم إن هذه الحور في جنات النعيم خالدات مخلدات حسناوات، يقول نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا نبيد، حور حرائر ما هممنا بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، حور يجعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمن في الجنات النعيم. بالمناسبة لطيفة ذكر بعض المفسرين، أنا يعني أذكر بعض اللطائف تشويقا و لعظمة هذا القرآن، أنه يقف عنده المفسرون ينزعون من معانيه ومن درره ومن عجائبه ولا ينتهي ذلك، لا ينتهي أبدا. يقول بعض المفسرين في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر ذكر الله النعيم، إذا ذكر الله النعيم في القرآن كله يذكر ماذا؟ يذكر الحور العين، يذكر الأسرة، الثياب، الطعام، الشراب، الخمر، الماء، اللبن، لكن كل القرآن، لكن ما في سورة هل أتى الإنسان ما ذكر الحور العين، لأنه يقول بعض المفسرين السالفة والقصة أن علي رضي الله عنه ذهب يعمل عند يهودي، فنزع لليهودي كم غرب فأعطاه شيء من شعير وهو صائم، وفاطمة صائمة رضي الله عنه، فأعطى فاطمة الشعير هذا وأمرها أن تطحنه وأن تصنع منه رغيفا، فصنعت رغيف فمر بها يتيم قبل الغروب فأعطته، وصنعت ثلاث أرغفة كل دقيق، صنعت الثاني مر بها مسكين أعطته، صنعت الثالث مر بأسير انطلق من يعني كان فكه وكان محتاج فأعطته، أتى علي مع الغروب قال وين؟ قالت مر بكذا وكذا أعطينا، فبات وياه على الماء وهم صائمان. وفي الصباح أنزل الله سورة هل أتى الإنسان وفيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كل هذا النعيم لم يذكر الحور العين. قال ابن جوزي لما كانت القصيدة في أهل البيت نقص من القصيدة بيت، لماذا؟ قال لو ذكر الحور العين غارت فاطمة، لأنه يمدح الآن، يمدح علي يمدح فاطمة يعدهم، وفاطمة زوجة علي رضي الله عنها وأرضاه عليها السلام، ورضي الله عن علي رضي الله عنه وأرضاه، فلو أتى في النعيم وقال لكم سوف تنعمون وتبهجون وفي أسرة وفي نعيم وفي خلود وفي بهجة وفي حور عين، لا سار في المسألة لأن أمرها تغار. قال فطوي الحديث عن الحور العين، هذا ذكره بعض المفسرين، قالوا حور عين في جنات النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المستور المصون الذي ما مسته الأيدي ولا نظرته العيون، فسبحان من هذا وصفه، هذه البلاغة وهذا الوصف وهذا الإعجاز والإيجاز هنا، فكيف بالحقيقة هناك وكيف بالمعاني هناك؟ حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه معدة للمؤمنين المصلين الصادقين المحتسبين. ولذلك لا تلم شيخا كبيرا في التسعين يذرف دمعه في الليل، في الليل الشاتي يقوم إلى الماء البارد يتوضأ ويرتجف، لا تلومه لأنه يتذكر حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لا تلوم إنسانا شابا يدعى إلى العزائم والمناسبات في شدة الحر وإذا هو صائم وشفتاه محترقتان وهو يتحرى متى يأتي الغروب ليأخذ جرعة من ماء، غرفة من ماء، لا تلومه لأنه يتحرى هذه المقامات. لا تلوم إنسان في سبيل الله رفع لا إله الله قدم نحرة وأتاه سهم طائش أو قنبلة أو رصاصة في سبيل الله فمات، إنه يتحرى هذا النعيم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ ومكنون يعني مصون في خزفه، مصون في بيوته لأول مرة يخرج، هذا مثل الحور العين، جمال منقطع النظير وحسن وبهاء ونعيم جزاء بما كانوا يعملون. الله أعطاهم هذا الثواب لأنهم عملوا في الدنيا خيرا، آمنوا عملوا صالحا، ونحن برحمة أرحم الراحمين. ولا يعني أحيانا تجد أن أعمالنا قليلة وصغيرة بالنسبة لهذا النعيم الذي ينتظر المؤمنين، يعني خلود دائم مع هذا النعيم والملك العظيم والقصور والدور والأنهار والأشجار والبهجة والأمن والسرور والسلامة. مع الملك لو جماعة أحيانا عمر الإنسان بعضهم 5 سنوات في الإسلام، بعضهم يمكن 10 سنوات أو 20 سنة، حتى لو كانت 100 سنة هي بسيطة، لأن أوقات العبادة بالنسبة لأوقاتنا قليلة، فنحن نبهج في الحياة ونطلب الرزق ونذهب وناتي وننام ونسرح ونمرح، ولكن هذا الصافي من الوقت هو مما يثيب الله عليه سبحانه وتعالى. قال جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا أثابهم الله على ذلك، إذن فعليك بالعمل وطلب رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم يصف سبحانه وتعالى المشاهد هنا، قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا لا حقيقة له ولا نفع فيه، ولا تأثيما يعني ولا شيء يأثمون بسماعه أو يأثمون بقوله، لأن القول 3 أصناف: قول مفيد نافع، وقول لاغي لا نفع فيه، وقول فيه إثم وزور وكذب. ففي الجنة لا يسمعون لغو، كلام فاضي يعني لا نفع فيه، لا يسمعونه ولا يقال في مجالسهم، ولا يسمعون كلاما فيه إثم مثل فاحشة، قذف، سب، كذب. لا هذا في الدنيا عند الأشرار، في الجنة كلام طيب يسلم عليهم بكلام طيب، يسلم الله عليهم وتسلم عليهم الملائكة، ويسلم بعضهم بعضا، فيتحدثون بأحسن الكلام وأحسن القول وأحسن الخطاب في جنة النعيم. وأيضا من النعيم أنهم ما يسمعون ما يكدرهم، فضلا عن يقولوه، لأن أحيانا ترى الكلمة تمرض، إذا سمعت كلمة لا خير فيها أو كلمة مؤذية، حتى أن نحاتم الطائي يتجلد أمام الحساد وأمام الناس، يقول يا كم كلام سمعته وقلت مري فانفذيني، يقول وكلمتي حاسد ورب تجر، وكلمتي حاسد من غير جرم، يقول والله أني ما جرمت، والله أني ما أخطأت، وأني ما ارتكبت ما زعم حسادي، لكن ظلموني، وكلمتي حاسد من غير جرم سمعته فقلت مري فانفذيني، يقول والله أني تحملت وأني كظمت وتجرعتها وأحلى حاسبت عليها وخليتها تمر وقلت مري فانفذيني، وعابها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جبيني، يقول يا كم صبرت. وهذا العظماء دائما، لأنه قيل لحدهم من هو العظيم؟ قال من إذا حضر هابوه وإذا غاب سبوه. وهذا غالب الناس ترى مع العظماء، أول ما يحضر مرحبا يا أبو محمد، والله أنك شرفت المكان، وش هذا الطلة وش هذا الخروج، يا مرحبا أهلا وسهلا، وإذا غاب هتك وعرضه قالوا ما يسوى دعوه هذا، أما البسيط ما عليه، يضحكون عليه رايح ويضحكون عليه جاي. فالعظيم دائما يقول إذا حضر هابوه وإذا غاب سبوه، لأن عنده محاسن. إذا يقول بحتري إذا محاسين الله أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر، يقول بالطيب وإذا تتكم ذمتي من ناقصا فهي الشهادة لي بأني كامل. حسد الفتى إن لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. فيقول حاتم من عظمتي في الجاهلية، يقول والله أني تجرعت وقلت مري فانفذيني الحق خواتك. على ذكر الحق خواتك، أحد العوام الأعراب حج ورأى الناس في مكة عندهم مسابح يسبحون، وما يعرف التسبيح ولا يعرف المسبح، يقول سبحان الله والحمد لله والله، شافهم يتمتمون بشفاههم ويحركون المسابح، فاشترى مسبحة من المدعى من السوق وذهب إلى قريته، وجالس في المجلس يحرك شفتيه ويحرك المسبحة ويتمتم. قال له جماعة ماذا تقول؟ قال أقول الحقي خواتك الحقي خواتك الحقي، لأنه ما يعرف أن في تسبيح ولا يعرف أن ذكر. في حاتم يقول يا كم من كلام مريناه علشان يعني ما نقعد الخاص من الناس، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، سلام من الله، سلام من الملائكة، سلام من المؤمنين، سلام عليكم بما صبرتم، يسلم بعضهم على بعض السلام، ولذلك تحيتهم فيها سلام، وهي تحية أهل الجنة، وهي تحية المؤمنين، وهي الشعار الخالد، وهو الذي ينبغي بالمناسبة أقف عند السلام أقول شرفنا الله، إن السلام عليكم أيها المؤمنون ميثاق شرف. نحن الأمة الوحيدة الآن التي عندنا عنوان للقائنا واجتماعنا هو السلام عليكم، تدخل على الملك على الأمير على الوزير على العالم على التاجر على البسيط على الكبير على الصغير والسلام عليكم. السلام عليكم هو ميثاق المودة وعربون الإخاء والمحبة، وهو جسر التواصل بيننا. وعند السلام عليكم من أراد أن يسلم عليه أهل الجنة في الجنة والملائكة فليحفظ هذه الجملة وليطبقها، وليست شعارا تقال فقط ولا يعمل به. السلام عليكم هي عهد وميثاق، معناها لك أيها المسلم الأمان مني أن أسلمك مني، لا يأتيك مني ضرر، ائمن على عرضك ومالك ودمك. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالسلام هذا أقوله الآن أريد من إخواني أن نحافظ عليه. أرجوكم لا تلغوا شعار الإسلام، إنه السنة، إنه الشريعة. تعال بالكلمات التبجيل فيما بعد، إذا اتصلت بالهاتف، إذا لقيت أخاك، إذا لقيت المسلمين في السوق، سواء عرفت أو لم تعرف، أبذل لهم السلام عليكم. لا تبدأهم بصباح الخير أو كيف الحال أو حياكم الله، اجعلها بعد شعارنا حينما نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن لتظفر في جنات النعيم بالتسليم من الملائكة بل من رب العالمين ومن المؤمنين. إلا قيلا سلاما سلاما. عاد الخطاب الآن للصنف الذي مر معنا أول شيء، وهم أهل اليمين، أصحاب اليمين، وهم جمهور أكثر جمهور المؤمنين، لأن السابقين أعظم مرتبة فعطهم. قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. يقول في خير كثير أصحاب اليمين، ويا قرة عين لهم، وهم أقل من السابقين، لكنهم أيضا بالنسبة لأعوذ بالله الأشقياء وأهل المشأمة أرفع وأعظم، هم الناجون، هم فائزون. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، بالنسبة لما عد الله لهم فهم في خير عظيم، لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال، في سدر مخضود، سدر في الجنة خضد شوكه فأصبح لينا لدنا رقيقا يذوب رقة وطلاوة وندا وطلا بأوراق خضراء، لأن السدر فيه شوك. إلا في الجنة في سدر مخضود في جنات النعيم، لأن الخضار والورق اللين والغصون هي حياة ونماء وبهجة وطلح منضود. قال بعضهم: الطلح هو المعروف عند العرب لا شوك فيه أيضا. وقال بعضهم: هو الموز، ينضد يركب يعني ثماره على بعض كأنه عقد حار جميل منضود، وهو الموز، قال بعض المفسرين. في جنات النعيم هذه، وظل ممدود، وظل شجر يمتد مع الراكب والسائر، وبعض الشجر يسير في ظلها الراكب 100 عام 100 سنة لا يقطعها. وقال بعضهم: يركب ذلولا أو يركب فرسا ويعدو عدوا شديدا ولا يقطعه في 100 عام، لأنها قدرة الباري سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الدنيا وهذه الأرض التي ما رضي الله فيها من المعجزات وعجيب الخلق والقدرة والمجرات والأفلاك والشيء المذهل المحير، فكيف جنات النعيم؟ وظل ممدود وماء مسكوب يسكب من العيون ومن الأنهار، ماء عذب زلال في جنات النعيم غير آس لم يتغير، وفاكهة كثيرة أيضا، عندهم فاكهة كثيرة لكنهم دون السابقين، مرتبة أخرى. السابقون لهم وضع آخر أنتم سمعتم، أما هؤلاء فلهم وضع آخر في جنات النعيم. أسأل الله أن ينجينا وإياكم ونجعلنا من رواد جنات النعيم في جوار رب كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
أفي الله شك ألا يبصرون عجائب آياته المنكرون، فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياها العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.